بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية سفر الرؤيا اصحاح 21. وصلنا الى وصف المدينة السماوية، هقراها من اول عدد 10 21 10. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشبن بلوري، وكان لها سور عظيم عال، وكان لها 12 بابا، وعلى الابواب 12 ملاكا، واسماء مكتوبة هي اسماء اسباط بني اسرائيل 12. من الشرق 3 ابواب، من الشمال 3 ابواب، من الجنوب 3 ابواب، ومن الغرب 3 ابواب. وسور المدينة كان له 12 اساسا، وعليها اسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب كي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. زي ما انتوا فاكرين في 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك وأسماء على الأبواب 12 سبط، والسور له 12 أساس والأساسات عليها أسماء رسل المسيح 12. وده يفكرنا أنه قديسين العهد القديم وقديسين العهد الجديد عبر كل الأجيال هم دول اللي احنا الكنيسة مبنية عليهم في الملكوت ومؤسسة عليهم. وبعدين بيقول كان في قصبة الملاك بيقيس بيها، برضو جاء قبل كده ذكر القياس في السماء، والمقصود بيه ان كل انسان فينا يقاس عشان يدخل الملكوت، بمعنى الواحد فينا في مقاييس روحية بتقيسه ان كان ينفع للسماء ولا لا. هنا القياس عشان يطلع كل حاجة كل الاضلاع متساوية، رمز للكمال. فبيقول سور المدينة كان طولها بقدر عرضها، ودي إشارة للكمال. لكن فكرة القياس تخلينا كل واحد فينا متوقع أن ربنا هيقيسه، أو إحنا هنتوزن، زي ما زمان لو تفتكروا بلشاستر ده كان ملك وثني تطاول على إله العبرانيين على ربنا، وطلب يشرب خمرة في آنية بيت الله، ساعتها طلعت إيد وكتبت على الحيطة ضمن ما كتبت: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. كلمة خوف، يا ترى إحنا لما ربنا يقسنا أو يوزننا هيبقى لنا شكل حلو قدام ربنا ولا لأ؟ هنعتبر كاملين في نظر الله ولا ناقصين في نظر الله؟ احنا كلنا مش كاملين، لكن الوصية بتقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. لما ربنا يوزننا يوزن جهاداتنا واتعبنا واصوامنا وصلواتنا ومحبتنا للناس وعلاقتنا بالدنيا وشهادتنا للمسيح في كل مكان، كل ده بيتوزن. يا ترى لما هنتوزن او هنتقاس هنستاهل ندخل السماء ولا لا؟ موضوع مهم يخلي الواحد فينا دايما يفكر. ويقيس نفسه. لأن لو قسنا نفسنا النهاردة هنبقى جاهزين لقياس السماء. زي اللي عاوز يعرف هو مذاكر ولا لا، بيجيب امتحان ويجرب نفسه ويقول اعمل امتحان مراجعة اشوف هنجح ولا لا، ولما يمتحن يعرف نقط ضعف فيقول لا الحتة دي مش متذاكرة والحتة دي مش متذاكرة اركز تاني. ربنا مدينا كل يوم في عمرنا فرصة نقيس نفسنا. كل ليلة عودونا الاباء ان المفروض الواحد يراجع على نفسه يقيس نفسه، يا ترى النهاردة رضيت ربنا ولا لا، مشيت كما يليق بالله ولا لا، طب ايه اللي ممكن تصلحه وتلحق تصلح. فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة. طبعا دي اشارة الى رقم كبير قوي، حوالي 1500 كيلو، ورقم 12 ده رقم دايما يدل على عدد ضخم او عدد غير محدود، لان سبق وقلنا 12 إشارة إلى 3 في 4، 3 الإيمان بالآب والابن والروح القدس، و4 إلى جهات الدنيا كلها الأربعة. فيعني كل المؤمنين بالثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس ليهم نصيب في المدينة السماوية. الطول والعرض والارتفاع متساوية، وده إشارة للكمال. وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان، وبعدين قال أي الملاك، هو عاوز يقول إنه المقاييس أصلها لغة بشرية، فلأن المقاييس لغة بشرية الذراع ده ذراع إنسان. لكن عشان يأكد لنا إن الحكاية مش بالحرف ومش بالضبط الرقم ده، قال ذراع إنسان أي الملاك، يعني الملاك اللي كان بيقيس. فطبعا مقصود بيها ان الحسبة دي مجرد رقم رمزي، لكن الموضوع اكبر جدا من كل المقاييس الارضية. وكان بناء صورها من يشبن، قلنا اليشب اللي هو الماس، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. واساسات صور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الاساس الاول يشبن، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جذع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر إسمنجوني، الثاني عشر جمشك. طبعا احنا اغلبنا ما يعرفش الحاجات دي، ايه الكلام ده، ما نعرفش نفرقه عن بعض. لكن هو المقصود به في مجمله الاول ان السماء مليانة فضائل، والفضائل زي الاحجار الكريمة كلها احلى من بعض واجمل من بعض ومتميزة عن بعض. وده يفهمنا حاجة، احنا في زينة الدنيا الواحد لو عنده فص من الحاجات دي يبقى غني. تصوروا ده الاساس، يعني حجر الاساس ده بيبقى حجر ضخم قوي، يحطوه في الاساس. لما يكون حجر الاساس عبارة عن حجر كريم من الماس مثلا، دي حاجة ملهاش تمن ومش موجودة في الدنيا بتاعتنا، او من الزمرد او العقيق او. فهنا القصد دي الفضائل اللي يتزين بها اولاد ربنا في السماء. وفي شوية كده افكار اقولها لكم. دايما لما يجي اللون الشفاف اشارة للنقاوة، هو والابيض، الشفاف دايما والابيض رمز للنقاوة، لان النقي يعني انت لما تشوف اذا الشفاف تشوف اللي وراه. فان الانسان فينا لما يكون نقي الناس تقدر تشوف ربنا اللي جواه، ما هو ربنا ساكن فينا بس مش باين علينا. ليه مش باين علينا ربنا؟ لأننا مش أنقياء. لو كان قلبنا نقي وحياتنا نقية يبان المسيح اللي جوانا. كأننا إزاز كده نقي. والأبيض نفس الفكر، التوب الأبيض أو اللون الأبيض رمز للنقاوة، مفيش بقعة، مفيش خط أسود، مفيش خطية. اللون الإسمنجوني أو الأزرق دايما إشارة للسماء، ففي فضيلة النقاوة وفي فضيلة الحياة السماوية. يعني إيه؟ يعني شخص عايش كأنه عايش في السماء، الأكل والشرب واللبس ما يهموش، تفكيره كله في السماء، قلبه كله في السماء، شهوته يروح السماء، أصدقاءه نفسه القديسين اللي في السماء كل طموحاته حاططها في السماء، يوم ما تيجي السماء يبقى فرحان أوي. دي فضيلة، فضيلة أن الواحد ينشغل بالحياة السماوية وينسى الأرض شوي. اللون الأحمر دايما رمز للدم، والدم رمز للفداء. ففضيلة الأحمر هنا مقصود بيها يعني حمل الصليب، يعني القديس اللي شال الصليب أو استشهد وراء المسيح وتلوث أو تلون بالدم بسبب حمله للصليب، أي كرامة لي في السماء؟ ده زي اللي لابس ثوب عبارة عن حجر كريم من اللون الأحمر. اللون الأخضر عادة بيكون إشارة للزرع أو للرخاء أو للخير أو للعطاء، فبرضو فضيلة تانية. يمكن واحد زي الأنبا برام مثلا هتلاقوا الزمرد الأخضر ده أو العقيق الأخضر. ليه؟ لأنه راجل كان سخي جدا في عطائه وكان خيره على كل الفقراء بشكل غير محدود. بعض اللقالق دي بتبقى أقوى الحجارة، يعني حجارة قوية جدا ويمكن مفيش ما يعرفوش يكسروها أبدا. برضو دي قد تكون إشارة للإيمان القوي، لأن القديسين بتوعنا كان إيمانهم قوي، مفيش حاجة تزعزعه أبدا، ولو الدنيا كلها وقفت قصادهم بيثبتوا، ولو دخلوا في عذابات طويلة حتى الاستشهاد بيثبتوا، إشارة لأنه حجر كريم قوي ما يتهزش بالسهل. احنا مش هنقدر ناخد حجر حجر ونقول إشارة لإيه، لكن نقول مجملا دي مجموعة القديسين بمجموع الفضائل، كل واحد في السماء له شكل غير التاني. تبص على أنبا أنطونيوس تلاقي النسك والزهد والسهر والصلوات الطويلة، تبص على ماري جرجس ولا أبو سفين تلاقي الاستشهاد والآلام والاضطهاد، تبص على القديس أثناسيوس تلاقي الدفاع عن الإيمان والشهادة للحق. كل واحد فيهم حجر كريم متميز عن التاني. مرة واحد بتاع حجارة كريمة جواهرجي يعني كبير قال لي الإصحاح ده بالذات أنا بحب، قلت له طبعا دي شغلتك. قال لي لا، أصل أنا الوحيد اللي فاهم إيه الألوان دي وإيه شكلها، وكل مرة أقرأ شكلها وتخيل أن كل واحد من دول عبارة عن باب أو أساس، لأن هيجي بعد كده يقول أن الأبواب نفسها حجارة كريمة، أبقى يعني مش مصدق نفسي، لأن أنا يوم ما يكون عندي فص صغير من دول أعتبر نفسي عندي حاجة كبيرة أوي، لكن لما يكون باب ضخم عبارة عن حجر كريم أو أساس ضخم عبارة عن حجر كريم، ده معنى كده السماء غنية أوي. كأن الواحد لو عاش عمره كله يحوش عشان يجيب حجر كريم من دول، بدل ما نقعد في الدنيا نحوش ونجيب ذهب ونسيبه ونمشي وملوش قيمة، لكن خلينا نحوش ونجيب حجارة كريمة من اللي نتزين بها في السماء. والاثنى عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة، يعني الباب نفسه عبارة عن لؤلؤة كبيرة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحد، كل باب عبارة عن لؤلؤة كبيرة. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. يمكن مقصود بسوق المدينة الحتة اللي بيتحركوا فيها، والحركة دي إشارة للحب اللي بينهم، والحب ده يتوصف دايما أنه ذهب نقي شفاف. الحاجة الوحيدة اللي نضمن انها تكمل في السماء، احنا مش عارفين نتخيل السماء، كل الجمال ده لمحاولة تقريب الصورة. لما تكون مدينة نازلة بتبرق من السماء والابواب عبارة عن حجارة كريمة والاساسات حجارة كريمة وشغلانة كبيرة قوي، والسوق نفسه ذهب نقي، لكن في حاجات اساسية احنا نعرف ان المحبة هي طبيعة الحياة السماوية. ان كنا على الارض محبتنا البعض ضعيفة ويمكن بتروح، كل اللي هيدخلوا السماء هيتميزوا بمحبة بالغة مستمرة بلا حدود. والمحبة اجمل حاجة في الدنيا، الحب اللي يربط الناس ببعضها بيدي طعم للحياة كلها. فاذا نطمئن ان احنا هنحب اللي سبقونا واللي سبقونا يحبونا واللي بعدينا هنحبهم وهنشوف بعض وهنعرف بعض ونعيش في جو كله حب لا ينطق به، لا يمكن للإنسان يتصوره، حب حقيقي بلا حدود. احنا الإنسان فينا في الدنيا بيصعب عليه لأنه الحب قليل، ولو خدت حب في يوم تلاقي نفسك أيام جعان حب، والناس مقصرة في حقك واللي بيسألوا عليك قليلين والوحدة قاسية. لا اطمن، لو دخلت السماء ما فيش حاجة هنا غير الحب، حب لله ومن الله لقديسي ومن القديسين لبعض ولله، لأن الكتاب بيقول المحبة لا تسقط أبدا. كأن الذهب النقي اللي في السوق ده إشارة إلى أنه مادة الحياة الأخرى، وأن اللي في السوق كله حب، حب نقي جدا زي ذهب نقي شفاف. ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. احنا لما ندخل الكنيسة أقدس شيء هو المذبح، هو الهيكل، نسجد قدام الهيكل ونحس ان ربنا جوه. خلاص ما فيش هيكل بالمعنى الحرفي، لأنه ربنا بنفسه قاعد وسطينا شايفينه بعنينا، فمش محتاجين الهيكل الأرضي اللي ينبهنا لوجود ربنا. لم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. تاني رجع معنا الخروف عشان ينبهنا أن المسيح قائم كأنه مذبوح، المسيح الحمل الوديع، أحلى صورة نحبها فيه أنه شايل خطايانا كخروف. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها. يفكرنا التعبير ده بيوم التجلي. في لحظة التجلي التلاميذ شافوا المسيح منور جدا، حتى إن الشمس اختفت جنبه أو ما عادش ليها قيمة جنبه، وهو ده النور اللي هيستمر للأبد. فالشمس والقمر إن كانوا بينوروا النهار والليل ملهمش قيمة، خلاص يختفوا، لأن نور ربنا واضح وصاد الكل. والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها. نور المدينة أو سراج المدينة، كل الشعوب ماشيين في النور ده، تمشي شعوب المخلصين بنوره. الكلام ده طبعا ينبهنا ان الحكاية لازم تبتدي من هنا، الابدية تبدأ معنا اليوم وتكتمل في ملكوت السماوات في السماء. لكن اللي هيتعود يمشي في نور ربنا هنا هيشوف مجد ربنا ونور ربنا هناك، لكن اللي بالنسبة له النور والظلمة هي الشمس والليل يبقى لسه معرفش معنى النور. تمشي شعوب المخلصين بنورها. يا ترى الواحد فينا ماشي في نور ربنا؟ زي ما يقول الكتاب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. انت كلام ربنا بينور سكتك؟ تعاليم ربنا هي اللي سايقة حياتك ولا نور الدنيا؟ الشخص الروحاني بيبقى عنده حاجة اسمها استنارة، بيبقى حاسس انه شايف حاجات الناس مش شايفاها وفاهم حاجات الناس مش فاهماها. زي المولود اعمى في الحد اللي فات، كلنا مولودين عميان، كلنا مش شايفين نور ربنا كما يجب، لكن ربنا مستعد ينور علينا. لكن عشان كده بيقول لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، لكنكم تقولون أننا نبصر، خطيتكم باقية. طول ما الواحد فينا حاسس أنه شايف وعارف مش هيفتح أبدا ومش هيشوف أبدا. بينما لما الواحد فينا يصرخ لربنا رب اديني نور، نور عيني ونور عقلي، خليني أشوفك وخليني أفهمك وخليني أحبك وخليني أنشغل بيك، تمشي شعوب المخلصين بنورها. وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، إلى المدينة. ملوك الأرض مش كلهم هيدخلوا السماء طبعا، يمكن أغلبهم ما يدخلش لأنه السياسة بتضيع. لكن عاوز يقول ان مجد العالم يتضاءل امام مجد الملكوت، فكل مجد الدنيا وملوك الارض بمجدهم يجوا كده ايه للمدينة السماوية، يعني يتلزقوا فيها كده عشان ياخدوا من مجدها. لانه الملوك اللي في السماء غير الملوك اللي في الارض، اللي على الارض دول ملوك ارضيين، لكن السماويين دول القديسين، هم اللي نجم يمتاز عن نجم في المجد، هم دول أصحاب المراكز الكبيرة. عشان كده دايما نقول على العذراء أنها الملك أو ملكة السماء، أعظم نجم وأعظم ملكة في السماء. يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. في الزمن ده كان كل مدينة لها أبواب، والأبواب كان نوع من الحراسة يقفلوها بالليل، أي أبواب مدينة يقفلوها بالليل عشان محدش يدخل بدون حساب. لكن هنا بيقول الأبواب مش هتتقفل أبدا، لأن أساسا مفيش ليل ومش محتاجين حراسة. كأننا على الأرض دايما محتاجين نحرس نفسنا ونخاف من عدو الخير ونأمن نفسنا ضد الشيطان وأفكاره وحيله. لكن اطمنوا، الجهاد ينتهي عند باب الملكوت ونبقى في السماء الأبواب مفتحة، مفيش خطايا خلاص، مفيش إغراءات، مفيش خداعات، مفيش حيل إبليس، مفيش أفكار شهوة، مفيش حاجة. اللي بيحارب على الأرض ضد الخطية واللي ماسك في ربنا وبيجاهد عشان ما يبعدش عنه، الخبر ده يفرحه لما يقول له خلاص هناك راحة حقيقية والأبواب مفتحة ومفيش عليها حرس ومفيش ليل تخاف منه ولا شيطان تخاف منه ولا حرب روحية. أبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، لأنه ذكر أن الأسباط الاثناشر الممثلين للحياة الأولى اليهودية هم مكتوبين على الأبواب. ده مش هيلغي أبدا أن الأمم داخلة بمجد وكرامة، يعني الشعوب غير اليهودية داخلة بكرامة ومجد عشان تحتفل في المدينة دي. أمم العالم كل، زي ما قال المسيح، يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت، جماعة اليهود الأولين دول، يطرحون خارجا. ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. مفيش حاجة وحشة تدخل المدينة، المدينة دي بالذات كل حاجة حلوة فيها، مفيش كذبة، مفيش غش، مفيش دنس، مفيش نجاسة، مفيش غير المكتوبين في سفر حياة الخروف وكل فضائلهم تدخل معاهم. كل حاجة حلوة عندنا هتكمل في السماء، المحبة، الوداعة، البساطة، الشكر، التسبيح، وكل حاجة وحشة هتختفي في السماء، كل غش، كل خداع، كل إدانة، كل كلمة بطالة، كل حاجة جسدية هتنتهي من السماء. صحيح هيبقى لنا أجساد، ولكنها أجساد ممجدة، أجساد أعلى من مستوى الخطايا. يمكن النهاردة جسدك بيشدك للأرض وبيشدك للخطية أحيانا. هذا الجسد سيتحرر من ثقل الخطية يوم القيامة ويبقى جسد ممجد على شبه جسد المسيح القائم، جسد كله نور، جسد لا يحتاج حتى للأكل والشرب، جسد ينقاد بروح الله إلى الأبد في فرح دائم، في تسبيح دائم، في حب دائم، وما فيش حاجة وحشة. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. آخر منظر بقى في سفر الرؤيا. ربنا فرج يوحنا على منظر جميل يختم به سفر الرؤيا كله. قال شفت نهر صافي من ماء حياة بيلمع زي البلور خارج من عرش الله والخروف. برضو فكركم جت سيرة النهر ده قبل كده وقلنا دي المية اللي كانوا واقفين عليها كل المنتصرين. ايه نهر الماء اللي خارج من المسيح ده من عرش الله؟ المسيح لو المجد سبق وتكلم هو على الارض عن الكلام ده، قال من يقبل الي لا يجوع ومن يأتي الي لا يعطش ابدا، وان عطس احد الي فليقبل الي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يقوم يوحنا المعمدان يوحنا الحديث ساعتها يقول قال هذا عن الروح القدس. فيوحنا وفر علينا السؤال إيه الماء الحي اللي خارج من المسيح ده؟ هو الروح القدس. أو في تفسير آخر بيبقى مية المعمودية اللي خارجة من المسيح لأنها ماء وروح، هي دي اللي بتشدنا كلنا للسماء. فآخر منظر يوحنا بيتفرج عليه بيتفرج على مية المعمودية، المية البسيطة الساذجة اللي قدام عينينا هي دي سر خلاصنا. هذا الماء الحي اللي نزلنا فيه في يوم من الأيام وتغيرت طبيعتنا من بشر عاديين لأولاد لله هي دي عربون دخولنا السماء. فقال له المية دي، المية الصافية دي، ماء الحياة ده اللي بيلمع كالبلور ده خارج من عرش الله، ده طالع من المسيح رأسا. جميلة أوي الفكرة دي. كل مرة تبصوا على المعمودية تتصوروا ان المية دي مش جاية من الحنفية، لا المية دي خارجة من جنب المسيح. يمكن ده السبب اللي خلى المسيح له المجد لما اتطعن بالحرب على الصليب خرج من جنبه دم وماء. يقول القديسين الأوائل أن المية إشارة للمعمودية والدم إشارة للتناول، كأن المية بتشدنا كلنا عشان ندخل في قلب المسيح، والدم بيشدنا كلنا بالتناول عشان نثبت في المسيح، وكأن المية والدم هم دول اللي هيخلوا الكنيسة منتصرة دائما. تشبيه تاني قال واحد من القديسين، قال زي لما آدم نام وربنا عمل من جنبه حواء، المسيح لما نام على الصليب خرج من جنبه دم وماء اللي هم حياة الكنيسة. الكنيسة عايشة على مية المعمودية وعلى دم الإفخارستية، عايشة على الأسرار يعني. فحواء الجديدة اللي هي كنيسة العهد الجديد اللي هي كلكم العروسة الجديدة عايشين أساسا بمية المعمودية، وحياتنا كلها بعد كده في دم التناول أو في ذبيحة الإفخارستية. فبيقول أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. إذن الماء والروح أو سر المعمودية ده عطية سماوية خارجا من عرش الله، عشان لما حد يتشكك ويقول معقول المية دي عمل التغيير في طبيعة الإنسان، دي مجرد مية، يقول له لا، لما صلينا وحطينا الصليب في المية وحطينا الميرون في المية وحركنا المية واستدعينا الروح القدس على المية لم تعد مية عادية، وإنما المية اللي قدامنا دي هي دي النهر الماء الصافي اللامع كالبلور الخارج من عرش الله وجايلنا لغاية الأرض عشان يشدنا كلنا للسم. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة. في سوق المدينة اللي هو قال عليه زي الذهب النقي كالزجاج الشفاف، وعلى النهر في شجرة حياة، وأخيرا جه ذكر شجرة الحياة اللي ذكرت أولا في بداية العهد القديم. أول ما سمعنا عن أشجار سمعنا أن في شجرتين مسميتين معروفتين، شجرة الحياة اللي يأكل منها يعيش على طول، وشجرة معرفة الخير والشر اللي يأكل منها يموت. والشجرتين دول إشارة للطريقين، طريق الحياة وطريق الموت، إشارة إلى المسيح له المجد وإبليس. يقوم آدم وحواء يختاروا إبليس، يختاروا شجرة معرفة الخير والشر، يختاروا المعرفة البعيدة عن يد الله، المعرفة اللي فيها شر، فيسقطوا ويدخل الموت على طبيعته. وتفضل شجرة الحياة ممنوع منها، ممنوع الاقتراب منها. في آخر القصة بتاعت سفر التكوين يقول ربنا حط ملاك يحرس طريق شجرة الحياة معاه سيف نار متقلب، حدش يقرب، لأنه لو الإنسان كل من شجرة الحياة والفساد في طبيعته هيفضل فاسد إلى الأبد، فأصبح الإنسان محروم من شجرة الحياة، وكأننا عايشين في حرمان من الحياة الحقيقية من شجرة الحياة، عايشين ومش عايشين، عايشين وإحنا في الحقيقة ميتين، وعندنا شهوة أن نحيا حياة حقيقية ممثلة في كلمة نأكل من شجرة الحياة، لغاية ما جه المسيح له المجد وقال أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا إلى الأبد. فلما قال لنا أنه جاي من السماء واللي يأكله يعيش على طول، يبقى هو إيه؟ هو شجرة الحياة، لأن اللي كان يأكل منها يعيش للأبد وهي بتتاكل. وعشان كده اليهود قالوا له ازاي تقول ناكلك دي، ناكلك ازاي يعني؟ وفضل المسيح يصر ويقول من لا يأكل جسد ابن الانسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه. فشجرة الحياة هي المسيح له المجد، وهي الحياة المفقودة من آدم وكل نسله، اللي رجعها لنا المسيح لما جالنا على الأرض وفدانا وترك لنا جسد ودمه حياة أبدية. عشان كده كل مرة نتناول أبونا يقول من يأكل جسد، من يأكل من هذا الخبز يشرب من هذا الدم له حياة أبدية، يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. فبيقول شاف بقى نهر الماء الصافي الخارج من عرش الله وشجرة الحياة في وسط السوق منورة، لأن نفس التعبير ده جه في سفر التكوين أن في وسط الجنة كانت شجرة الحياة في النص بالضبط، إشارة أن المسيح له المجد هو مركز الحياة كلها. لغاية النهاردة احنا في التسبيح نقول عمان وإيل إلهنا في وسطنا، عشان نقول هو ده شجرة الحياة اللي احنا كلنا ملفوفين حواليه بناكل منه عشان ندخل السماء. وشجرة الحياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها. بمعنى ايه؟ اذا كان شجرة الحياة اشارة للتناول معناه انا محتاج اتناول على طول لكي اثمر، يعني سر التناول سر الافخارستية كونك بتتناول بانتظام تثبت في المسيح تعطي ثمرا. مفيش ثمر غير ما تاكل من شجرة الحياة المثمرة، يعني ثمر الروح في حياتنا مرتبط ارتباط وثيق بسر التناول. لما تتناول فرحك يزيد، لما تتناول محبتك تزيد وقلبك يوسع، لما تتناول يبقى عندك طول أناء، لما تتناول يبقى عندك صبر واحتمال وهدوء، كل ده ثمر شجرة الحياة. لكن لو بعدت عن التناول تلاقي حياتك عمالة تطفي وكأنها شجرة التين الملعونة التي ليست فيها ثمر. لكن لما تاكل من شجرة الحياة يبان عليك ثمر الشجرة، لأن ثمر الشجرة هو جمال المسيح يبان علينا. إن كانت شجرة الحياة هي المسيح، لما ناكله نثبت فيه المسيح يبان علينا، يبان علينا باتضاعه، يبان علينا بصبره، يبان علينا بمحبته، يبان علينا بكل جماله. ما كناش ناكله ونثبت فيه مش هيبان علينا، فكأن شجرنا غير مثمر. تلاحظوا برضو انه بعد ما قال نهر ماء حياة قال على طول شجرة الحياة، اصل محدش يقدر يقرب من شجرة الحياة الا مرورا بماء الحياة، عشان كده المعمودية كان مكانها الطبيعي على الباب بره. لازم الشخص يتعمد الاول فينال الحياة الجديدة بالمعمودية والطبيعة الجديدة، وبعدين يدخل على الكنيسة عشان يتناول. والتناول للمؤمنين المعمدين التائبين فقط، لأن شجرة الحياة مكانها في الفردوس، في وسط الفردوس للي عدوا على ماء الحياة. وورق الشجرة لشفاء الأمم، ورق الشجرة لشفاء الأمم برضو دي يمكن تنبهنا الحاج. أول مرة سمعنا عن ورق شجر كان في قصة آدم وحواء، لما تحايلوا خدوا من ورق شجرة التين عشان يستروا عريهم. فاكرين القصة دي؟ إن هم لما اكتشفوا إن هم عريانين راحوا جابوا ورق شجرة التين يستروا على نفسهم. لكن هذا الستر ده كان ضعيف جدا، وكان محاولة خيبة من الإنسان إنه يتجمل ويستر نفسه. بمعنى أي محاولة من الإنسان إنه يتجمل أمام الله دي مش بتكفيه أبدا ومش بتجمله. لكن ورق الشجرة اللي هي شجرة الحياة هو ده بس اللي يشفي الإنسان من مرضه أو من مشكلته أو من خطيته. تاني فهموا الحتة دي معلش، إنه ورق شجرة التين بمعنى أي شجرة أخرى الإنسان يغطي بيها نفسه، أي أعمال الإنسان يتجمل بيها ما تشفيهوش ما تستروش. ولكن ورق شجرة الحياة اللي هو نعمة المسيح له المجد هي دي اللي تشفي الإنسان فعلا، هي دي اللي تستره وتجمله وتنقيه وتغطي على عريه. ولا تكون لعنة ما فيما بعد. احنا الارض اللي عايشين عليها اتقال عليها برضو في اول الاصحاحات سفر التكوين ملعون الارض بسببك، فاصبحت الارض اللي احنا عايشين فيها ارض لعنة. ومن علامات اللعنة المرض والحزن والكآبة والمشاكل والمصايب والحوادث، كل دي ملعونة الأرض. فآخر الكتاب، احنا في آخر صفحة في الإنجيل دلوقتي رؤية 22، يعني آخر القصة خالص، تلاقوا كل حاجة تصلحت. شجرة الحياة المفقودة رجعت بانت اهي وبقت في متناول ايدينا. اللعنة اللي ابتدت بها الإنجيل اتحلت هنا، وبيقول لا تكون لعنة ما فيما بعد. يعني من احلى الامور ان الواحد يقرأ اول ثلاث اصحاحات من سفر التكوين، اول القصة خالص، وبعدين يقرأ اخر اصحاح في سفر الرؤية، يعرف حكاية الانجيل كله، حكاية الكتاب كله. كأن قصة الكتاب هو البحث عن الحياة المفقودة، او قصة الكتاب هو علاج اللعنة التي دخلت الى العالم. فيطمننا المسيح له المجد يقول لا تكون لعنة ما فيما بعد. طب اترفعت امتى اللعنة يا رب؟ لانه الكتاب قال ملعون الارض بسببك، بعد كده الكتاب قال ملعون من علق على خشبة، وجاء المسيح له المجد ليعلق على خشبة الصليب فيحمل اللعنة كلها في ذاته. عشان كده يقول الذي لم يفعل خطية صار لعنة لأجلنا، أو صار خطية لأجلنا. فالمسيح بصليب وشال اللعنة كلها اللي في الدنيا عشان يدينا ملكوت لا لعنة فيه. برضو من علامات اللعنة في العهد القديم يقول ايه، ملعون الأرض بسببك تنبت لك شوكا وحسكا. فالشوك اللي يطلع في الأرض ده كان من علامات اللعنة. يوم المسيح في تدبيره وفي اتضاعه يسمح للأشرار ان هم يعملوا له تاج من الشوك، من شوك الارض، من شوك اللعنة، ويحطوه على راسه لكي يحمل اللعنة اللي على الارض على راسه، عشان نوصل للتعبير الحلو بتاع الرؤية: لا تكون لعنة ما فيما بعد. واضحة الفكرة؟ يبقى الارض الملعونة اللي نتاجها كل الالام اللي على الارض، شالها المسيح، شال اللعنة في ذاته على صليبه لكي يحررنا من اللعنة في الملكوت، ولا تكون لعنة ما فيما بعد. وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. يعني احلى حاجة في السماء هو ربنا نفسه، احلى حاجة في الملكوت هو ان احنا عينينا شايف المسيح له المجد، ولا حاجة تاني في جمال المسيح. كل حاجة حلوة، بس كل حاجة تتضاءل جنب المسيح. وعبيده يخدمونه، وكأنه عاوز يقول عبيده اللي بيحبوه، اللي فضلوا طول حياتهم بيخدموه، مش هيقدروا يبطلوا خدمته لان هما بيحبوه. تصوروا معايا واحد خادم قعد طول حياته بيخدم ربنا وبيتعب عشان خاطر ربنا، يجي يرتاح في السماء يقول لا انا عاوز اخدم، انا بحب اتعب عشان ربنا، بحب اخدم. يقولوا له ما عادش في خدمة عندنا، ما عندناش مسنين ولا مرضى ولا مساكين ولا مساجين ولا مرتدين ولا، طب هتعمل ايه؟ ولا مدارس احد ولا وعظ، طب هتخدم ايه؟ يقول لا، ما انا في خدمة جنب ده كله، خدمة الصلاة، خدمة الشكر، خدمة التسبيح. قالوا له هي دي بس اللي عندنا، هي دي بس اللي تكمل في السماء، كل الخدمات الاخرى هتقف. الخدمة الوحيدة اللي هتكمل في السماء هي اشكرك يا رب، هي خدمة التسبيح وخدمة الصلاة. عشان كده لو عرفت تعمل اي خدمة في الدنيا وما عرفتش تعمل خدمة الصلاة، الموضوع فيه قولان، لحسن تدخل السماء تلاقي نفسك غريب، لان في السماء ما فيش غير الخدمة دي بس. عبيده يخدمونه يعني لا يكف عن تسبيحه، لا يكف عن تسبيحه أبدا. عشان كده كنيستنا بتحاول تعلمنا وتعيشنا في جو السماء، ان احنا من النهاردة نتعود نسبح ونرتل ونصلي كتير ونشكر ربنا كتير، لان هو ده الوضع اللي هنستمر معانا الى الأبد. ان كنا الحاجات دي ممكن نعملها النهاردة بتغصب، اطمنوا في السماء هتطلع بتلقائية شديدة وبفرح لا ينطق به. يعني في واحد يقول طب انا بزهق ساعات، نقول له معلش، ما انت لسه على الارض وجسدك مأيدك، لكن لما تدخل السماء بالجسد الممجد هتلاقي كل حاجة حواليك بتشجعك انك تنطق بالشكر والتسبيح. مش هتبطل تقول مع داود النبي: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. هتفضل تقول الكلام ده وشبه الكلام ده الى الابد. يبقى تاني، سفر الرؤيا بيكشف لنا ان السماء جميلة جدا، واجمل ما فيها ثلاث حاجات. اجمل ما فيها المسيح له المجد، وبالنسبة لنا ده يدينا شعور بالحب الشديد، بالفرح الشديد، بالتسبيح المستمر. السماء كده ما تيجي تلخصها الواحد تقول من السماء هي المسيح، فرحانين بيه، بنحبه، بنكلمه الى الابد. ادي السماء وادي جمال. لا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. احنا على الارض بنخدم ربنا، هو شايفنا واحنا مش شايفينه. ويبقى الواحد فينا نفسه يقول مع موسى: يا رب ارني وجهك، طب وريني بس وشك، طب هات لي رؤية، طب خليني احس انك سمعني، طب كلمني. اطمن، في السماء هتبقى بتخدمه وعينك في عينه على طول. عبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه. كل شهوة البشرية لهذه اللحظة انك ترى المسيح في مجده الى الابد. فاكرين لما بطرس قال للمسيح له المجد في التجلي: جيد يا رب ان نكون ها هنا، حلو نفضل كده على طول يا رب. هو ده شعور اللي في السماء، جيد جدا يا رب أن نكون ها هنا. ليه؟ كفاية أفضل باصص عليك يا رب، مش عاوز أكتر من كده. ده هيبقى شعور كل اللي هيوصله السماء، جيد يا رب أن نكون ها هنا وننظر وجهك إلى الأبد بكل البهاء بكل المجد بكل الحب، مش عاوزين أكتر من كده. واسمه على جباههم، بيراجع معانا هم وصلوا هنا ازاي، مش معنى دول فرحانين واصلين، لانه اسمه على جباههم، الختم معلم عليهم مختومين، اسم الله على جاههم. كانوا دايما بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، كان اسم ربنا على جبهتهم، اسم الله في دماغهم. يعني ايه؟ يعني كان طول حياتهم بينادوا على ربنا بعقلهم وقلبهم ولسانهم، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اشكرك. فاسم الله انطبع على جبهتهم، فدي علامة المنتصرين. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس. حكاية ما فيش ليل هناك، واحد يقول يعني ماله الليل؟ الليل دايما رمز للظلام، والظلام رمز للخطية، وكمان الليل رمز للكآبة، الكآبة والضيق. وكمان الواحد لما يكون مريض او متألم يعول هم الليلة هتعدي ازاي، او لما يكون وحيد يبقى متضايق الليل جه عليه ويقضي الليل لوحده. فالليل فيه الخوف، فيه الخطية، فيه الوحدة، فيه الوجع، مفيش بقى الحاجات دي خالص. فمفيش ليل من اساسه، نور على طول، معنى كده مفيش نوم. ده يفكرنا ان مفيش نوم في السماء. على رأي واحد من الرهبان الكبار كان يقول ايه، حاجتين مش بحبهم، النوم والاكل. فكنا نقول له هما دول بالذات اللي احنا بنحبهم، لكن هو بيقول الحاجتين دول بحس بيعطلوني عن ربنا، مش عاوز انام مستخسر الوقت، ومش عاوز اكل لانه لما باكل مش بعرف اصلي. احنا للاسف كناس جسديين يمكن اهم حاجه في حياتنا النوم والاكل، لكن في السماء مفيش لا نوم ولا اكل. فلو السماء بص علينا وشايفانا كل شغلنا الشاغل نوم واكل، يبقى ما ينفعش ندخل السماء. لكن لما نترفع عن النوم وعن الاكل بجهاد، يبقى فعلا نستاهل ندخل السماء ونخلع هذا الجسد الضعيف اللي بتاع النوم والاكل. لا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس، لان الرب الاله ينير عليهم وهم سيملكون الى ابد الابدين. مش محتاجين نور زي ما قال قبل كده، لان نور ربنا قدام عينينا، وربنا بنفسه منور علينا على طول. وهم سيملكون الى ابد الابدين، ملك يدوم بلا نهاية. نفكركم بكلمة بولس اللي قال ان كنا نصبر معه سنملك ايضا معه، سنملك ايضا معه. العالم هنا ملكوت ارضي، وبيشجع الناس على الملك الارضي، وتلاقي الواحد اشترى حتة ارض صغيرة وعاوز يبني وعاوز يبقى مالك الحتة دي، ويقول انا مالك، انا مالك مش مستأجر، ويبقى فرحان. وهي الحكاية زي ما قالوا الفلاسفة زمان، الانسان لا يملك حتى الاشبار اللي بيدفن فيها. يعني اخرها ايه؟ كم شبر في الارض هتدقي الواحد هيدفن فيهم؟ حتى دي لا يملكها. طب ايه اللي انت بتملكه؟ خلينا شاطرين زي القديسين. ملك الارض ملك باطل، فالمسيح جه قال لنا مملكتي ليست من هذا العالم، وانتوا خليكوا زيي. ملكوت الله داخلكم، وملكوت الله سماوي، خليكم معايا تملكوا معي الى ابد الابدين، نملك معه الى الابد. حاجه كبيره قوي. تصور معروض عليك تبقى ملك الى الابد، طب انت على الارض ما تعرضش عليك تبقى ملك، ده لو اتعرض عليك تبقى مالك فكر واحسبها كويس. عندنا في تاريخ الكنيسة بعض القديسين عرض عليهم ملك حقيقي يبقوا ملوك فعلا ورفضوا الملك، وكان ملك بجد يعني كانوا هيبقوا ملائكة في زمانهم، ملوك في زمانهم حقيقيين، وباعوا ده كله. القديسين المشهورين ماكسيموس ودوماديوس دول أولاد ملك وملك عظيم، وكانوا هياخدوا الملك وراه، باعوا الملك وهربوا من ورا أبوهم واختاروا حياة الصحراء لغاية ما يدخلوا السماء. النهاردة ماكسيموس ودوماديوس ملوك بجد، يمكن أبوهم محدش فيكم يعرف اسمه، لكن هم دول اللي ملوك بجد، اختاروا النصيب الصالح والملك الحقيقي. طب احنا مش طايلين ملك الارض كويس، خلينا بقى على ملك السماء، نقول له ليأتي ملكوتك فنملك معك الى ابد الابد. كلمة ابد الاباد دي برضو كلمة غامضة، العقل ما يستوعبهاش، لان لما يقول الى الابد لوحدها تكفي، ما هو الابد يعني لا نهاية، لكن عشان يقول الحكاية يعني واسعة قوي، يقول الى ابد الاباد وإلى أبد الآبدين، عشان يقول لنا الحكاية بلا حدود ولا نهاية مهما تصورت ومهما تخيلت. كلام ده يخلي الواحد يتعب ويجاهد ويصبر ويحتمل ويركز. ليه؟ لأنه إن كنا نصبر معه سنملك أيضا معه، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. وإحنا دخلين على أسبوع البسخة بنقف قدام الصليب طول الأسبوع نقول ثوك تاتي قوم لك القوة والمجد والبركة والملك، بنقول له أنت الملك الحقيقي يا رب. هل اللي هنقوله ده كلام؟ ما هو لو قلناه يبقى احنا مسؤولين عنه، فلما نقول له أنت لك الملك يبقى احنا تبعه. الهتاف ده هتاف التبعية، احنا تبعك، احنا بتوعك، احنا وراك، احنا معاك، احنا على شبهك، احنا هنمشي وراك، هنشيل صليبك لغاية ما ندخل السماء. بالتالي اعمالنا وسلوكنا وحياتنا بعد كده تشهد علينا ان كنا نتبع ملكوت الله حقا ولا ملكوت الناس. هم سيملكون الى ابد الابدين والمجد لله دائما.